الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في ذكرى مولد سيد الأنام عليه أتم الصلاة والسلام. موضوع الخطبة اليوم رحمة النبي. لا شك أنكم ترون القسوة والقتل والاغتيال والقهر والإفقار، هذا هو الكفر. الكفر جريمة، الكفر ظلم، لكن الإيمان شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يعرف نفسه تعريفا جامعا مانعا، يقول: إنما أنا رحمة مهداة. رحمة الله بالخلق ظهرت رحمة في قلب النبي للخلق، لذلك قال العلماء: أرحم الخلق بالخلق النبي عليه الصلاة والسلام، أرحم بنا من أنفسنا، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الإخوة الكرام، لكن رحمة النبي ليست رحمة الضعفاء البائسين، لكنها رحمة الأقوياء الباذلين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. الشيء الذي يتميز به المؤمن تميزا صارخا الرحمة في قلبه، الرحمة التي اشتقها من الله من خلال اتصاله به. يؤكد هذا قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. علامة إيمانك أن ترحم الخلق، علامة إسلامك أن تكون وقافاً عند حدود الله. فرق كبير بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يرحم، والكافر يقسو، يتلذذ إذا رأى مصائب الآخرين، يتلذذ بقتلهم وإفقارهم وإذلالهم، بينما المؤمن يتقطع قلبه رحمة بالخلق. لذلك أيها الإخوة، إن كان لك اتصال بالله ففي قلبك رحمة، وإن كان هناك انقطاع عن الله فالقلب قاسي. أيها الإخوة الكرام، من منا يصدق أن الرحمة عند النبي عليه الصلاة والسلام خير من الإفراط في العبادة وأزكى؟ لقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح إلى مكة، في رمضان حتى بلغ موضعاً يدعى كراع الغميم، فصام وصام الناس، ولما رأى صلى الله عليه وسلم بعض الناس قد شق عليهم الصيام بسبب جهد السفر، دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس جميعا إليه ثم شرب. ولما قيل له إن بعض الناس لا يزال صائما قال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. إذا وضعت في كفة العبادة وفي كفة الرحمة رجحت كفة الرحمة على كفة العبادة. ماذا فعل؟ هو صائم لكن حمل نفسه ما لا تطيق، حمل أعضاءه ما لا تطيق، وقد أباح الله له الإفطار في السفر. فحينما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض أصحابه بقي صائماً ما زاد عن أن قال عنهم: أولئك العصاة. أيها الإخوة الكرام، سمع صوت طفل يبكي وهو يصلي فاقتصر في صلاته على أقل الآيات، فلما سئل قال: سمعت طفلا يبكي ينادي أمه ببكائه فكرهت أن أشق على أمه. إنما هو رحمة مهداة. أيها الإخوة الكرام، ألا تعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن أعلى مرتبة في الإسلام أن تقدم نفسك في سبيل الله؟ رجل يسرع الخطى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشاه فرح كبير ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة معه وعلى الجهاد في سبيل الله تحت رايته، يقول: يا رسول الله، جئت لأبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وأن تحسن صحبة والديك هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد وهجرة في سبيل الله. وجاءه رجل آخر فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. أرأيت إلى رحمة رسول الله بالأم والأب، وكيف أنهما في أشد الحاجة إلى ابنهما؟ فهذا الذي يدع أمه وأباه ويسافر ويستوطن في بلاد بعيدة وينسى حقوق والديه عليه، هذا ما عرف من الدين شيئا. وجاءه رجل آخر قال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. أيها الإخوة الكرام، إن بسمة تعلو شفتي أب حنون وتكسو وجه أم رؤوم لا تقدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن، حتى حينما يكون الثمن جهادا في سبيل الله، يثبت الدعوة وينشر الراية في الآفاق. وإذا كانت العبادة تتحول إلى تعذيب حينما تكون على حساب الرحمة، فإنها أي العبادة تتحول إلى عقوق إذا تمت على حساب الرحمة بالوالدين. هذا عن رحمته بالنفس وعن رحمته بالوالدين، فماذا عن رحمته بالأهل والزوجة؟ أما رحمته بالأهل فشيء عجيب أيها الإخوة. لقد ربط صلى الله عليه وسلم الخيرية المطلقة برحمة المرء أهله وإحسانه إليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم، الخيرية المطلقة، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أوضح علامة للمؤمن أنه رحيم بأهله، رحيم بزوجته، بأولاده، يعطيهم من رحمته الشيء الكثير، يحرص على سلامتهم وعلى سعادتهم وعلى إيمانهم. خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالمرأة والضعيف خيرا. وفي حديث آخر: اللهم إني أحرج، أي أضيق، حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وفي حديث آخر أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم للنساء، ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. وفي زيادة في بعض الروايات: يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. تتجلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأزواج من خلال هذه القصة القصيرة. فعن أبي قلادة رضي الله عنه قال: حدثنا مالك قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بنا رفيقا. فلما ظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه: بلاد إسلامية لا تقبل موظفا معارا من دولة إسلامية إلا من دون زوجة. هؤلاء كانوا عند النبي وأقاموا عنده 20 ليلة، وعلم أن لهم زوجات، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رحم الزوجات حينما غاب عنهن أزواجهن 20 يوما. سيدنا عمر حينما تسلم منصب الخلافة قال: أيها الناس، 4 أشياء خذوني بهن لكم علي: ألا آخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، وألا أنفقه إلا بحقه، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث. يعني السفر يجب أن يكون محدودا رعاية لحق الزوجة، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. أيها الإخوة الكرام، رحمته بالأهل هكذا، فكيف رحمته بالزوجات؟ صحابي جليل هو عثمان ابن مضعون، دخلت زوجته على السيدة عائشة تشكو بثها وحزنها، فعثمان زوجها مشغول عنها بالعبادة، يقوم الليل ويصوم النهار، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن مضعون فقال له: يا عثمان، أما لك بي أسوة؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: نعم، إني أفعل هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، إن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. وامتثل عثمان نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، والتزم أمره، وقرر أن يؤدي الحق لأهله. وفي صبيحة اليوم التالي ذهبت زوجة عثمان إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم عطرة نضرة كأنها عروس، واجتمع حولها النسوة، وأخذن يتعجبن من فرط ما طرأ عليها من بهاء وزينة، قلن لها: ما هذا يا زوج ابن مضعون؟ فقالت وهي تضحك: أصابنا ما أصاب الناس. رحم النفس، ورحم الأبوين، ورحم الأهل، ورحم الزوجات. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وعد المرأة التي تحسن تبعل زوجها بأن لها درجة عند الله تعدل درجة المجاهد في سبيل الله، والجهاد كما تعلمون ذروة سمام الإسلام. فعن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها قالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، إن الرجال فضلوا علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج والعمرة والرباط. فقال لها عليه الصلاة والسلام: انصرفي أيتها المرأة، وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها وموافقتها له يعدل ذلك كله. أيها الإخوة الكرام، هذا عن رحمته بالنفس والأهل والأزواج. فماذا عن رحمته بالأولاد؟ كان صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذكرى مولده، أيها الإخوة، الشيء الأول الذي يرتبط بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الشيء الأول أن نتبعه. لا ينفعنا إلا أن نتبعه. ينبغي ألا نكتفي أن نمدحه، إذا مدحناه هو فوق ما نمدحه، لكننا دونه كما بين السماء والأرض. هو حيث هو ونحن حيث نحن، أما إذا اتبعناه ارتقينا. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى طفلا يظهر له البشر والسرور، إناسا له وتطييبا لقلبه، وكان يأخذ أطفال أصحابه بين يديه يحملهم ويداعبهم. كان إذا مر بصبية يقرئهم السلام، يقول: السلام عليكم أيها الصبية. حدث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبية يتسابقون، فجرى معهم تطيبا لهم، وكان يلقى الصبي وهو يركب ناقته فيدعوه إلى ركوب الناقة ليدخل السرور على قلبه. والذين يفرحون الأطفال لهم قصر في الجنة. هذا الذي يأتي بدمية يفرح بها ابنته له مكان خاص في الجنة تكريما له. قالت عائشة رضي الله عنها: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ نحن لا نقبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني ماذا أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ مات لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير، فلما رفع إليه فاضت عيناه بالدموع، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ أتبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. في بيتك ارحم، في عملك ارحم، في الطريق ارحم، ارحم من تعرفه وارحم من لا تعرفه، ارحم من يلوذ بك ومن لا يلوذ بك، بل أن ترحم من يلوذ بك هذا طبع مركب في كل البشر، ويكاد يكون الأجر عليه قليلاً. لأنك مدفوع بطبعك. يعني أترى أنك إذا استيقظت جائعا وتناولت طعام الإفطار ألك أجر كبير تعبدي؟ لا بد من أن تأكل لأنك جائع، دافع الجوع دفعك إلى أن تأكل، هذا طبع في الإنسان. وأن يرحم الإنسان أولاده فقط طبع فيه. لذلك لم يرد في القرآن وصية لله بالأولاد، ولكن ورد وصية للأولاد بالآباء، لأن رحمة الآباء بالأبناء طبع، بينما رحمة الأبناء بالآباء تكليف. والله يأمر أمرا تكليفيا ويدع الأشياء الفطرية دون أن يأمر بها، لأن الدافع الذي أودعه الله في الإنسان كاف أن يدفعه إلى فعل ذلك. لذلك متى تعلو قيمة الرحمة؟ إذا رحمت من لا تعرف. إذا رحمت طفلا في محلك ترحم ابنك لا شك إنه ابنك، لكن ينبغي أن ترحم هذا الطفل الذي في سن ابنك، قد يكون يتيما، ينبغي أن تحرص على مستقبله، ينبغي أن تربيه، ينبغي أن تحرص على أخلاقه، ينبغي أن تحرص على سلامته وعلى صحته. أيها الإخوة الكرام، قال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم، إنها رحمت الصغار وآثرت تربية الصغار على حظها من الرجال. هذه المرأة تنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة. أيها الإخوة الكرام، رحمته بالخدم، قال: إنهم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، أخوه، لا تحقرن أحدا. الله عز وجل قادر أن يجعلك في خدمة الناس. إذا سمح لإنسان أن يخدم إنساناً ينبغي أن يشعر المخدوم أن هذا الذي يخدمه أخوه في الإنسانية. هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. أي إنسان حولك في عملك، موظف عندك، ينبغي أن ترحمه كما ترحم ابنك. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما لو لم تفعل لنفحتك النار. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ينهاه عن ضربه. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أقوم إلى الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. أما عن رحمته بالجيران، مشكلات لا تعد ولا تحصى في عالم المسلمين بين الجيران، كل جار يتفنن في إيذاء جاره، يتفنن في إلقاء الأقدار عليه، يتفنن في تجاهل راحته. يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعند الفقهاء 40 بيتا شرقا كلهم جيران، و40 بيتا غربا كلهم جيران، و40 بيتا شمالا كلهم جيران، و40 بيتا جنوبا كلهم جيران، و40 بيتا فوقا كلهم جيران. وقد لا يعرف الجار أحيانا اسم جاره من القطيعة، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يخاف من جاره، يخاف من جاره أن يشتكي عليه. قد يشتكي الجار على جاره لا لضر أصابه أبدا، ولكن ليغيظ جاره. آلاف الشكاوى تأتي من الجيران من دون أن يتضرروا، لو تضرروا موضوع آخر، من دون أن يتضرروا. أتدرون ما حق الجار؟ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن استعان بك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن مرض عدته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن مات شيعته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. هذا عن رحمة النبي بالجيران. فماذا عن رحمة النبي بالناس عامة؟ أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: إيمان بالله. قال: أمع الإيمان عمل؟ قال: أن تعطي مما رزقك الله. قال: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يعطي. قال عليه الصلاة والسلام: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: فإن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر، قال: فليعن الأخرق ضعيف الرأي. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: فإن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أما تريد أن تدع لصاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس؟ قال: قلت: يا رسول الله، أو إن فعل هذا يدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأن تعين الأخرق، وأن تعين مظلوما، أو أن تمسك أذاك عن الناس، هذه رحمة بالناس. أيها الإخوة الكرام، في الحديث الصحيح الذي يبين رحمة النبي بالحيوان: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أتصدقون أن يستحق إنسان دخول النار إذا عذب هرة حبسها، ما أطعمها وما سقاها؟ دخل النبي عليه الصلاة والسلام بستاناً لأنصاري، رأى فيه جملاً، فلما رأى الجمل النبي حن إليه، ذرفت عيناه، فجاءه النبي ومسح ذفريه، وقال: من صاحب هذه الناقة؟ قالوا: فتى من الأنصار. قال: أتوني به. فلما جاء الفتى قال: يا هذا، ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ينبغي أن ترحم الحيوان. أحياناً في سوق الدجاج تذبح الدجاجة وتوضع فوراً في ماء يغلي كي ينتف ريشها بسهولة ولا تزال حية. هذا الذي يعذب الحيوان يعذبه الله يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، رحم أمته، فحينما سمع لغطاً في المدينة مشادة بين الأوس والخزرج، قال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد أن هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم وقطع به عنكم دعوى الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ أيها الإخوة الكرام، الفرقة عذاب، الفرقة ضعف. أي إنسان يسهم في الفرقة بين المسلمين يشق وحدتهم، يجعلهم شيعا وأحزابا، يضعف قيمتهم. هذا ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة الكرام، هذا الذي يشق صفوف المسلمين، يقيم شرخا بينهم، يجعلهم شيعا وأحزابا، يغري بعضهم ببعض، هذا من أعداء المسلمين وإن بدا أنه منهم. لذلك نخشى على الإسلام لا من أعدائه بل من أدعيائه. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن الله عز وجل يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيها الإخوة الكرام، ملخص هذه الخطبة: النبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، وإذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. والفرق الصارخ بين المؤمن وغير المؤمن رحمته بالخلق، ونحن نتكلم عن رحمة النبي ونرى كل يوم ونسمع ما يجري في العالم من قهر ومن قتل ومن اغتيال ومن ظلم ومن إفقار ومن تجهيل ومن تجويع، هذا هو الكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لقد أعانونا أن نكفر بهم، هؤلاء الذين يتبجحون بحقوق الإنسان والحريات والرفق بالحيوان، هم أكثر الناس إجراماً، لأنهم يقتلون شعوباً. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ما مثلهم؟ أول استنباط أيها الإخوة، متى كانوا أشداء؟ لأنهم كانوا مجتمعين، محمد رسول الله والذين معه، فإذا اجتمعنا كنا أقوياء، إن اجتمعنا على الحق كنا أقوياء، لأن الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، لا بد من شيء نعتصم به، أما إذا اتحدنا لا على الحق بل على الباطل نحن ضعاف، لا بد من أن نعتصم بالحق، لا بد من أن نجتمع على حق. أيها الإخوة الكرام، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بعض النباتات يخرج في أصلها شطأ، يعني فسيلة، ما الذي يعين الفسيلة على النمو؟ الأم. كزرع أخرج الزرع شطأه، هذه الفسيلة، هذا شيء واضح في الزيتون، الشطأ يخرجه النبات الأم من أصله كفرع مشابه له تماما. أي شيء يدعمه يغذيه يقويه؟ الشجرة الأم. أخرج شطأه فآزره، من الذي آزره؟ الزرع، النبات الأصلي الأم. فاستغلظ، بعد أن آزره اعتمد هذا الشطأ على ذاته فنما نموا ذاتيا، يعني أصبح غليظا قوية ثخنة. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا قانون أيها الإخوة، إذا كنت متفوقا في شيء لا بد من أن تعلم إنسانا، وليكن ابنك، وليكن قريبك، وليكن مؤمنا، ينبغي أن تدعمه إلى أن يستطيع أن ينمو وحده اعتمادا على طاقته. كزرع أخرج شطأه فآزره، النبات الأم آزر الشطأ، فلما بلغ مستوى يمكن أن ينمو وحده كان الذي كان. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار. كأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه لا بد من أن تنقل خبرتك إلى الآخرين، لا بد من أن يكون خلفاء لك، لا بد من أن تعلم هذه الحرفة لأناس آخرين، أما أن يكتفي الإنسان بالتفوق دون أن يضع علمه وخبرته في أناس آخرين فهذا بعد عن جوهر الدين. متى كان النبي وأصحابه أشداء على الكفار؟ حينما كانوا معه، حينما رباهم وقواهم ثم نموا هم بأنفسهم. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية من أمثال القرآن الكريم الرائعة. أيها الإخوة، المقصود من عملية الاستغلاظ هو الزيادة في السمك، نعم، فالفرع يعتمد على نفسه في الزيادة بعد أن اعتمد على أمه، فالأم تخرج هذا الشطأ ينبغي أن تؤازره إلى أن يعتمد على نفسه، عندئذ يعتمد هذا الشطأ على نفسه فيكون غليظا ثخينا قويا، وهذا من سنة الله في خلقه، وقوانين الله في النبات قواعد ينبغي أن نستفيد منها. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أيها الإخوة الكرام، تعاوننا واجتماعنا وتآزرنا أصبح فرضا علينا، لأن المسلمين جميعا مستهدفون، والطرف الآخر لا يفرق بين مسلم ومسلم. ينبغي أن نتعاون، وينبغي أن تكون هذه الآية نبراسا لنا. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قيمة المؤمن عمله، ما دام لا يعمل ولا يأخذ موقفا ولا يعطي لله ولا يمنع لله، فهذا بعيد بعد الأرض عن السماء عن أن يكون مؤمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين. خذ بيد ولاة المسلمين إلى ما تحب وترضى، أهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.